أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
عظم الله أجوركم جميعا. تنبيه: صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمه. قد ذكرنا فيما سبق الوجه في تذييل هذا البحث بتنبيه عقده في بيان المناط في صدق الخبر وكذبه، وقلنا إنه لما كان بصدد تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وأن الخبر هو ما كان لنسبته الذهنية نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، قوله إن للخبر نسبة ذهنية أو نسبة خارجية تطابق نسبته الذهنية أو لا تطابقه، هذا التعبير أشعر بأن الصدق والكذب هما عبارة عن مطابقة إحدى النسبتين للأخرى أو عدم مطابقتها له، ولذلك عقد هذا البحث تحت عنوان التنبيه، لأن التنبيه هو عبارة عن اصطلاحا لأنه في الاصطلاح يؤتى بالتنبيه لتفسير شيء قد تقدم له ذكر ولو إجمالا. والشارح عندما تحدث، أو الماتن القزويني عندما تحدث عن حقيقة الخبر وأنه ما يكون له نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، فالمطابقة وعدم المطابقة أشعرا بالصدق وبالكذب. كيف كان؟ كذا مرت إشارة إجمالية إلى تاريخ هذا البحث، وقلنا أن في المقام أقوالا ثلاثة: القول الأول قول المشهور، والثاني قول النظام شيخ المعتزلة، والثالث قول الجاحظ تلميذ النظام. أما قول المشهور فحاصل أن المناط في كون الخبر صادقا أو كاذبا كونه مطابقا للواقع أو غير مطابق له، فهذا القول يتقوم حقيقة بركنين: الركن الأول أن طرفي المطابقة واللا مطابقة هما النسبة الذهنية والنسبة الخارجية، وقد فسرنا نحن الخارج أو النسبة الخارجية فيما سبق بأنه كل ما كان خارجا عن الذهن، يعني ولو كان الخارج خارجا افتراضيا حتى تدخل القضايا المتخيلة وغيره. إذن فقوام هذا القول قائم على أساس أن المطابقة لابد أن تجري بين النسبة التي في الذهن والتي أوجدها الكلام في الذهن وبين النسبة في الخارج، ولو كان ذلك الخارج افتراضيا حتى تدخل الأخبار المستقبلية أيضا وغيره. هذا هو الركن الأول. والركن الثاني وهو من لوازم الركن الأول أنه لا واسطة بين الصدق والكاذب، لأن الخبر لا يخلو إما أن يطابق الواقع، لأن هذه النسبة الذهنية التي توجدها النسبة الكلامية لا يخلو، إما أن تطابق النسبة الخارجية أو لا تطابقها. فإن طابقتها يقال إن الخبر صادق، وإن لم يطابقها فالخبر كاذب. وأما إذا لم يكن هناك نسبة خارجية حتى تطابقها أو لا تطابقها، فحينئذ هذا ليس خبرا، والكلام في تقسيم الخبر. جيد. إذا فالخبر الصادق هو ما طابق الواقع، أي ما كانت نسبته الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية، والكاذب ما كانت النسبة الذهنية غير مطابقة للنسبة الخارجية. سواء طابقت الاعتقاد أم لم تطابق الاعتقاد، يعني قول الكافر الله موجود خبر صادق وإن لم يكن مطابقا لاعتقاده، إذ مقتضى كفره أن ينكر وجود الإله. وقول المؤمن الله غير موجود خبر كاذب وإن كان مخالفا، عفوا، نعم، وقول المؤمن الله غير موجود قول كاذب سواء طابق الاعتقاد أم لم يطابق الاعتقاد. جيد. هذا تمام الكلام في القول الأول. ولم يتعرض الشارح للاستدلال عليه، لأنه سيكتفي في المقام بإبطال القولين الثاني والثالث ليكون بطلانهما دليلا وشاهدا على صحة القول الأول. وأما القول الثاني فهو قول النظام شيخ المعتزلة، وقد أفرده الماتن تحت التعبير بقيل، أي وقيل إن الخبر الصادق هو ما كان مطابقا للاعتقاد إلى آخره. والغرض من المجيء بالقيل مبنيا للمجهول تحقير صاحب القول، حتى كأنه مما ينبو المقام عن التصريح باسمه. وقد اعتمد الماتن تحقير النظام مع كونه معروفا كالشمس عندهم، قد اعتمد تحقيره في موضعين في هذا المقام. الموضع الأول عندما عبر عن رأي النظام بالقيل، حتى كأن صاحب هذا القول مما ينبو ويرتفع هذا المقام عن ذكر صاحبه، وحتى كأن صاحبه ليس بأهمية مما يحتاج إلى ذكره. هذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني عندما ذكر القول الثالث وصرح باسم قائله وهو الجاحظ، مع كون القول الثالث أبين فسادا وأوغل إشكالا. كيف كان؟ تفتزان يحتاج إلى مدقق يدقق في كلامي وإلى محلل نفسي يحلل في مزاجياته. على كل حال، القول الثاني حاصله أن الخبر إنما يكون صادقا إذا طابق الاعتقاد، وإنما يكون كاذبا إذا خالف الاعتقاد، سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا. لا، فلا عبرة في المطابقة للواقع وعدمها، وإنما المناط في أن يكون الخبر مطابقا للاعتقاد. فقول القائل، التفت، قول الكافر الإسلام حق كاذب، وإن كان الإسلام حقا واقعا ولكنه ليس مطابقا لاعتقاد من؟ لاعتقاد قائله. وقول المؤمن الإسلام باطل صدق، وإن كان الإسلام حقا وليس باطلا في الواقع، ولكن هذا القول مخالف، ولكن هذا القول مخالف للاعتقاد، لأنه قول المؤمن الإسلام باطل صدق، عفوا، قول المؤمن، نعم، الإسلام باطل كذب، لأنه مخالف لاعتقادي. نعم، مخالف لاعتقادي، سواء طابق الواقع أم لم، أم لم يطابق الواقع. وإذا أردنا أن نحلل هذا القول نجد أنه يتقوم بأركان ثلاثة. الركن الأول وهو عمدة هذه الأركان وكل ما عداه مترتب عليه، الركن الأول الركن الأول أن طرفي المطابقة كلاهما من قبيل النسبة الذهنية. خلاف، شوف، بخلاف القول الأول، كانت المطابقة وعدم المطابقة كان طرفاها النسبة الذهنية والنسبة الخارجية. هذه النسبة الذهنية التي يوجدها الكلام في الذهن، إذا طابقت الخارج صدق وإن لم تطابقه كذب. هنا المطابقة وعدمها لها طرفان، ولكن طرفاها كلاهما نسبة ذهنية. ليش؟ لأن الاعتقاد هو عبارة عن صورة ذهنية، وقد أذعنت نفس المعتقد بها، يعني صورة ذهنية تستتبع حكما، أو صورة ذهنية معها حكم، أو صورة ذهنية هي الحكم، على الخلاف في حقيقة التصديق. كيف كان؟ التفت، هنا المتكلم حينما يتكلم فقد أوجد بكلامه صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية إن كانت مطابقة لصورة ذهنية سابقة كان المتكلم أو المخاطب قد حصلها وحصل معها حكما، فهنا يقال إن هذا الخبر يكون صادقا، لأن هذه النسبة الذهنية التي أوجدها المتكلم بكلامه قد طابقت نسبة ذهنية كان المخاطب في رتبة سابقة قد احتفظ بها عن دليل وعن حكم وعن إذعان، فيقال إن الخبر صادق لأنه طابق الاعتقاد، لأنه لا نعني من الاعتقاد إلا التصديق، يعني ما يعم اليقين والظن، يعني ما كان إدراكا مستتبعا للحكم، والإدراك نسبة ذهنية لأنه أمر موجود في الذهن. على كل حال، إذن فالخبر المطابق للاعتقاد هو الخبر الذي يكون لنسبته الذهنية التي يوجدها المتكلم نسبة ذهنية معها حكم وقد تطابقتا، يعني بأن يكون المتكلم قد أحضر نفس تلك الصورة الذهنية التي كنت أنت محتفظا بها في رتبة سابقة. وأما الخبر الكاذب فهو ما كان مخالفا للاعتقاد، فهنا أيضا نفترض وجود صورة ذهنية عند المخاطب في رتبة سابقة، وصورة ذهنية معها حكم، غاية ما في الأمر أن هذه الصورة الذهنية التي أوردها المتكلم ليست مطابقة للنسبة الذهنية الأولى. فالمطابقة وعدم المطابقة طرفاها نسبتان ذهنيتان. سيأتي. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني أنه لا واسطة بين الصدق والكذب أيضا كالأول، كالقول الأول. لا واسطة، يعني لا يمكن أن نفرض وجود واسطة، لا يمكن أن نفرض وجود خبر لا هو صادق ولا هو كاذب، لا واسطة بينهما، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. الركن الثاني أنه لا واسطة بين الصدق والكذب بناء على هذا القول أيضا. ليش؟ لأن المأخوذ في حقيقة في مناط الصدق شيء واحد، والمأخوذ في مناط الكذب شيء واحد أيضا، هو نقيض ذلك الشيء الأول. إذ الصادق ما طابق الاعتقاد والكاذب ما خالف الاعتقاد. الواسطة متى تتصور؟ تتصور عندما يؤخذ في مناط الشيء أمران، ويؤخذ في مناط عدمه أمران، وحينئذ إذا وجد أحد الأمرين دون الآخر هنا تقع الواسطة، كما سيأتي معنا وسيتضح في القول الثالث. جيد. الركن الثالث أنه من لوازم هذا القول أن يكون تحديد صدق الخبر وكذبه راجعا إلى نفس المتكلم لا إلى الخبر بما هو، لأن طبيعة المخبر هي التي سوف تكشف لنا عن اعتقاده، واعتقاده هو الذي سيبين لنا الخبر الكاذب من الخبر الصادق. إذا اتضح هذا القول ففيه نظر، بعد ما ذكرنا أدلة هذا القول والإشكالات عليه، لا نظر في أصل هذه الأركان، وذلك لإمكان أن نوجد واسطة بين الخبر الصادق والخبر الكاذب، وذلك إذا كان المتكلم شاكا. إذ الشك مما لا شك أنه يجتمع مع الإخبار أو لا، يجتمع مع الإخبار. فإذا كان المخبر شاكا وصدر عنه ذلك الخبر، مقتضى شكه أنه لا اعتقاد في المقام، وإذا لم يكن هناك اعتقاد فلا وجود لتلك النسبة الذهنية في رتبة سابقة، فلا معنى حينئذ لأن يقال بالمطابقة أو اللا مطابق. ومعه فيلزم أن لا يكون الخبر صادقا واضح ولا كاذبا، لأن كلا من الصدق والكذب يفترض وجود نسبتين تطابق إحداهما الأخرى أو لا تطابقها، وهنا في حالة الشك لا اعتقاد، فينتفي المطابق، يعني ينتفي أحد طرفي المطابقة، فتنتفي المطابقة قهرا وتبعا، فلا تتحقق، فلا يتحقق الصدق ولا يتحقق الكذب، فيلزم أن يكون الخبر غير صادق وغير كاذب. اللهم التفت، مقتضى القاعدة أن هذا الخبر يفترض وجود الواسطة، ولكن الذي دفعهم إلى أن يتأولوا لهذا القائل، هذا التأويل الذي سنذكره، هو أنهم وجدوه قد صرح بانتفاء الواسطة. مقتضى يعني مش واحد يقول هلا هذا التأويل مما لا ينسجم مع ما تقدم، نعم واضح، ولكنه لأنه صرح بأنه لا واسطة بينهما فدعت الحاجة إلى هذا التأويل. وحاصل التأويل أن يقال إن الشاك فاقد للاعتقاد، وحيث لا وجود للاعتقاد يصدق أن هذا الخبر لم يطابق الاعتقاد، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. شوف، الشاك لا اعتقاد عنده، وبالتالي فيصدق على خبره أنه لم يطابق الاعتقاد، إذ لا اعتقاد من أول، فيلزم حينئذ أن يكون خبر الشاك دائما كاذبا، لأنه يصدق عليه أنه خبر لا يطابق الاعتقاد، إذ لا اعتقاد أساسا، والقضية السالبة تصدق مع نفي الموضوع. وهذا لا إشكال في أنه لا ينسجم مع ما تقدم معنا، وإلا لازم أن ينقلب الإنشاء خبرا، لأن الإنشاء لا واقع له، فيصدق أن الإنشاء لم يطابق الواقع، هناك يصدق على الإنشاء أنه كلام لا يطابق الواقع، إذ لا واقع له وراء عالم الكلام، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فيلزم من تجويز مثل هذا التأويل أن ينقلب الإنشاء خبرا في التأويل السابق، غير أن هذه المشكلة يدفعها ما ذكرنا من أنهم اضطروا لمثل هذا التأويل هنا حفاظا على ما صرح به القائل نفسه من أنه لا واسطة بين كون الخبر كاذبا وبين كونه صادقا. جيد، واضح إلى الآن المطلب؟ التفت، فبناء على القول الأول، الإسلام حق، خبر صادق سواء صدر عن الكافر أو المؤمن، وهذا بخلافه على القول الثاني، الإسلام حق يكون كاذبا إذا صدر من الكافر، ويكون صادقا إذا صدر من المؤمن. ولذلك قلنا دائما نحتاج لتعيين الصادق من الكاذب إلى دراسة طبيعة المخبر. كيف كان؟ فقد استدل النظام على قوله هذا بجملة من الأدلة النقلية، بجملة من الأدلة، منها شهادة العرف والوجدان بأن الفقيه حينما يستنبط حكما من الأحكام ثم ينكشف لنا فساد ذلك الاستنباط، لا يقال إن هذا الفقيه قد كذب علينا، ولا يقال إنه كاذب، بل يقال إنه غير مصيب، مع كون استنباطه هذا غير مطابق للواقع. فلما صح أن نسلب مفهوم الكذب عن هذا الفقيه مع كون خبره غير مطابق للواقع، علم أن الكذب ليس هو عدم المطابقة للواقع، لأنه لو كان هو عدم المطابقة للواقع فالشيء لا يسلب عن نفسه. فالفقيه بخبره هذا، بحكمه المستنبط هذا، لم يطابق الواقع، ولكن مع ذلك لم ننسب إليه الكذب، بل نسبنا إليه الخطأ. ومن هنا قسم النظام الخبر الكاذب إلى كاذب مصيب وكاذب مخطئ، وقسم الصادق أيضا إلى قسمين، إلى صادق مصيب وصادق مخطئ. فالصدق والكذب يكونان في بالنسبة إلى الاعتقاد، والخطأ والصواب يكونان بالنسبة إلى الواقع، إلى الخارج. ولذلك قد يكون المتكلم صادقا مصيبا، كما إذا كان خبره مطابقا للواقع وللاعتقاد، كقول المؤمن الإسلام حق، خبر مطابق للواقع ومطابق للاعتقاد أيضا، فهو صادق لأنه قد طابق اعتقاده، ومصيب لأنه أصاب الواقع. وقد يكون صادقا خاطئا، كما إذا طابق الواقع، كما إذا طابق الاعتقاد وخالف الواقع، كقول الكافر الإسلام باطل، فهذا مطابق لاعتقاده ولكنه مخالف للواقع، وهكذا تطبيقه على الكاذب الصادق وعلى الكاذب الصائب وعلى الكاذب المخطئ. هذا واحد من الأدلة. ومن جملة هذه الأدلة الاستدلال بقوله تعالى في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون، شكل السورة، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله إن المنافقين لكاذبون. والله يعلم أو والله يشهد؟
الله يشهد.
ها، والله يشهد إنك لرسوله إن المنافقين لكاذبون. وجه الاستدلال بهذه الآية أن المنافقين قد شهدوا ولو نفاقا، شهدوا بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو رسول الله، ولا إشكال عندنا في أن الرسالة قد ثبتت لمحمد أو لا، ثبتت لمحمد، فقولهم هذا لا إشكال في مطابقته للواقع. ومع ذلك نجد أن الآية قد وصفتهم بالكذب، إن المنافقين لكاذبون. فقد اتصف المنافقون ها هنا بالكذب مع كون خبرهم مطابقا للواقع، وليس ذلك إلا لأن خبرهم هذا وإن كان مطابقا للواقع ولكنه لم يطابق الاعتقاد، لأنهم منافقون قد أظهروا خلاف ما يبطنونه. ومن هنا ذهب النظام إلى أن المناط في كذب الخبر مخالفته للاعتقاد، وفي صدقه مطابقته للاعتقاد. طبعا هناك جملة من الأدلة أيضا التي تذكر عادة في علم الأصول، ولكن في علم الأصول القديم، فليراجع ثمة. بعد ذلك يشرع الخطيب في نقاش هذا الاستدلال، وقد ناقشه بنقاشات ثلاثة.
الخطيب
يعني القزويني، هو اسمه الخطيب القزويني، مات. وقد ناقشه بنقاشات ثلاثة، اثنان منها مبني، عفوا واحد منها مبني على التسليم، واثنان منها مبنيان على الإنكار، سيتضح ذلك حينما. أما المبنيان على الإنكار فأولهما مبتن على مقدم، حاصل هذه المقدمة أن قول المنافقين لم يكن إنك لرسول الله، وإنما كان نشهد إنك لرسول الله. وإذا نظرنا إلى الشق الثاني وهو إنك لرسول الله، فلا إشكال أنه خبر مطابق للواقع. وإذا نظرنا إلى الشق الأول وهو نشهد، فهذا الكلام إنشاء أو إخبار؟ إنشاء، جيد، لأن نشهدنا بمعنى نقر، جيد، هذا. وهذا الإقرار أو الاعتراف هذا إنشاء، والإنشاء لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب. ولكنه قد تقدم معنا في المنطق أن الإنشائيات وإن كانت لا تتصف بالصدق والكذب، ولكنها تستبطن وتستلزم خبرا يتصف بالصدق وبالكذب. فقولهم ها هنا نشهد إنك لرسول الله، مقتضى الشهادة من لوازم الشهادة أن يكون هذا الخبر صادرا عن تسليم وعن إقرار وعن انعقاد قلبي، وإلا لم تكن شهادة، لأن الشهادة تستلزم إقرارا واعترافا، والاعتراف لا يكون اعترافا إلا إذا كان صادرا من صميم القلب، صحيح؟ فهنا ما ليس مطابقا للواقع ليس ثبوت الرسالة لمحمد، الرسالة ثابتة لمحمد بلا إشكال، وإنما الشيء الذي ليس مطابقا للواقع، الخبر الذي ليس مطابقا للواقع، هو أن صدور هذا القول منهم كان عن تصميم قلبي وعن إذعان وعن تسليم وعن اعتقاد. بعبارة ثانية، قولهم نشهد إنك لرسول الله يستبطن خبرا بأن قولنا هذا صادر عن تسليم، وقولهم هذا ليس صادرا عن تسليم حقيقة وواقع، فيكون تكذيب الآية لهم ليس بالنظر إلى اتصاف محمد بالرسالة، ليس بلحاظ مضمون الشهادة، وإنما بلحاظ الشهادة نفسها، وهو أن هذا الخبر ليس شهادة واقعة. فخبرهم وإن كان مطابقا للواقع ولكنه يستلزم شيئا ليس مطابقا للواقع، هذا الشيء الذي يستلزمه هو أن قولهم صادر عن قولهم بأن محمد رسول الله بأن محمدا رسول الله صادر عن إذعان وعن تسليم قلبي، ولكنه ليس كذلك لأنهم منافقون. فيكون التكذيب ها هنا لا بلحاظ نفس لا بلحاظ مضمون الشهادة، وإنما بلحاظ نفس الشهادة. فالنظام عندما ارتكب هذا القول ارتكبه لأنه فهم أن التكذيب تكذيب لمضمون الشهادة، لمضمون الخبر، وهو أن محمد رسول الله. الشارح أو الماتن ها هنا يقول هذا احتمال، ولكن يوجد في المقام احتمال آخر، وهو أن يكون التكذيب لاحقا لقولهم بلحاظ الشهادة، بلحاظ أصل الشهادة لا بلحاظ المشهود به. وهذا وإن كان احتمالا، ولكن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال. ليش؟ لأنه ما معنى استدلال؟ الاستدلال يعني ما كان مفيدا لليقين، واليقين هو ما لا يقبل الخلاف. وهنا ونحن وإن أوجدنا احتمالا مهما كان مرجوحا، هذا الاحتمال يكفي لإبطال الاستدلال، لأنه يكفي لرفع اليقين. إذن فخلاصة هذه المناقشة الأولى أن قول النظام إنما يصح إذا جعلنا التكذيب بلحاظ المشهود به، ولكن يصح أن يكون التكذيب بلحاظ الشهادة. والتكذيب إذا كان بلحاظ الشهادة فلا يتم هذا القول، لأن شهادتهم ليست مطابقة للواقع حقيقة. يعني ما تستبطنه شهادتهم هو أن هذا القول صادر عن تسليم قلبي، وهو ليس صادرا عن تسليم قلبي واقعا. فقولهم إنا نشهد غير مطابق للواقع باعتبار ما يستبطنه. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية كالأولى من جهة أنها ترجع التكذيب إلى الشهادة لا إلى المشهود به، وتفترق عنها في أن التكذيب كان بلحاظ التسمية، أن هذا الخبر وإن كان مطابقا للواقع ولكنه لا يسمى شهادة واقعا. ليش؟ لأن الشهادة ما كان الخبر فيها مطابقا، لأن الشهادة ما كان الخبر فيها صادرا عن تسليم وإذعان، وهذا الخبر ليس صادرا عن تسليم وإذعان، فلا يسمى شهادة. فهم كاذبون في تسمية هذا القول شهادة، وإن كان قولهم مطابقا للواقع. وهنا أيضا على هذا القول لا يتم ما ذكره النظام. وأما المناقشة الثالثة، شوف نحن قلنا مناقشتان مبنيتان على الإنكار ومناقشة مبنية على التسليم. على إنكار شو؟ يعني ننكر أن يكون التكذيب راجعا إلى المشهود به، بل هو راجع إلى الشهادة. وأما المناقشة الثالثة فهي مبنية على التسليم، بأن التكذيب راجع إلى المشهود به، وهي هو قولهم إنك لرسول الله، ومع ذلك لا يتم قول النظام. توضيح ذلك أن مطابقة الواقع أو الواقع يشمل حصتين، الواقع النفس أمري وما هو في اعتقادك أنه واقع. يعني أنا حينما أقول أنا أحرزت الواقع، أنا أحرزت الواقع باعتقادي، أنا اعتقدت أنني قد أحرزت الواقع. فعندنا أن الواقع له حصتان، يعني الواقع يشمل حصتين، الواقع بحسب الاعتقاد والواقع النفس أمري. يعني الفقيه حينما يستنبط حكما قبل أن ينكشف له فساد هذا الحكم، حقيقة هو قد طابق الواقع باعتقاده أو لا، باعتقاده قد أحرز الواقع أو لا، بلا إشكال، وإلا كيف، وإلا لم يجوز له الإفتاء، فهو في نظره قد أصاب الواقع، وهذه رتبة من رتب الواقع أو لا، بلا إشكال، لأنه الواقع ولو في نظر من؟ ولو في نظر القاطع، ولو في نظر المعتقد. إذن فالواقع أعم مما كان واقعا نفس أمري أو مما كان واقعا بحسب الاعتقاد. لهم واضح؟ جيد. المقدمة الثانية أنه إذا صدق الأخص صدق الأعم بلا إشكال، وإذا انتفى الأعم انتفى الأخص. إذا اتضح ذلك فقول المنافقين إنك لرسول الله، هذا وإن كان مطابقا للواقع عندنا ولكنه في اعتقادهم كان مخالفا للواقع أو لا. هم التفت، هم يظهرون خلاف ما يعتقدون، وقد أظهروا إنك لرسول الله إذن هذا القول وإن كان مطابقا للواقع النفس أمري ولكنه مخالف للواقع في الاعتقاد. وإذا صدق الأخص، لا ليش رجع لقول النظام، خليك معي ها التفت.
أنا هيك طلع معي.
طيب جيد، ما هو هلا بدي لك فتأمل حتى لا تقع في هذه الشبهة. التفت التفت، هذا القول مخالف للاعتقاد بلا إشكال، مخالف للاعتقاد بلا إشكال، ولكنه أيضا مخالف للواقع بنظرهم أو لا، مخالف للواقع بنظرهم أو لا، فهو مخالف للواقع بحسب اعتقاده. وإذا صدق الأخص صدق الأعم أو لا، فيصدق أنه مخالف للواقع أو لا، فهذا رجوع إلى القول الأول. لا التفت، لا أن المناط في كذب الخبر هو المخالفة للاعتقاد سواء طابق الواقع أو لم يطابق. المأخوذ في حقيقة الكذب مش مخالفة الاعتقاد، مخالفة الواقع أعم مما كان مخالفة للواقع بحسب الاعتقاد أو مخالفة للواقع نفس أمري. ففرق بين قول النظام وبين هذا القول. قول النظام يقول العمدة في كذب الخبر مخالفة الاعتقاد، أصلا هو ليس ناظرا إلى الواقع. وأما هذه المناقشة فهي تقول هذا القول وإن كان مخالفا للاعتقاد، ولكن ما معنى مخالف للاعتقاد؟ يعني أنه مخالف للواقع باعتقاد من؟ باعتقاد المنافقين، فصار اتصافه بالكذب لأنه قد خالف الواقع ولو في نظره. أي قول أول؟ كيف أعام؟
ترجمة
أي قول أول؟ هذا ما مش
اعتقاد وعدم الواقع. حسب القول الأول
شو هو القول الأول؟
الواقع وعدم الواقع.
هذا مش هذا اللي عم نحكي فيه. أنا أول مناقشة هذا القول الأول، مش عم نحكي عن القول الأول بالمرة. لما قلت القول الأول قصدي قول النظام، القول الثاني اللي هو عبارة عن المناقشة الثالث، هذا اللي قصدته أنا حتى يكونش عبارة موهم يعني. التفت النظام فهم أن المناطة في الصدق وفي الكذب مطابقة الاعتقاد وعدم المطابق. الماتن أراد أن يناقشه بناء على التسليم بأن التكذيب هنا راجع إلى نفسه، إلى نفس مضمون الشهادة. قال ما معنى أن يكون قولهم مخالفا للاعتقاد، أي أنه ليس مطابقا للواقع في نظرهم، صحيح؟ وإذا صدقت هذه الحصة من عدم مطابقة الواقع، صدق الأعم وهو عدم مطابقة الواقع أو لا؟ صدق الأعم. فمرجع هذا التكذيب حتى بناء على كونه راجعا إلى مضمون الشهادة، مرجعه مرجع إلى القول الأول هو قول المشهور، وهو أن الكذب هو عدم المطابقة للواقع، ولو تفت ولو كان أي واقع، الواقع الذي تعتقد أنه واقع، للواقع نفس النفس الأمري. هذه هي المناقشة الثالثة، وفرق كبير بين مذهب النظام وبين هذه المناقشة، وليس هذا رجوعا على بدء. الشارح أو الماتن انتقل من هذه الملازمة، قال الواقع إما واقع بحسب الاعتقاد، يعني ما تعتقد أنه واقع هذا واقع بالنسبة لك، وإما هو الواقع النفس أمري، في نفس الأمر سواء اعتقدته أم لا تعتقد به. وإذا صدقت حصة من هاتين الحصتين صدق الواقع، لأن الأخص يلزم من صدقه صدق الأخص. والمنافقون وإن كان قولهم مخالفا للاعتقاد، ولكن ما معنى هو مخالف للاعتقاد؟ أي أنه مخالف للواقع في اعتقادهم، فيكون كلامهم قد اتصف بالتكذيب لأنه خالف الواقع في اعتقاده، فهذا رجوع إلى أن الكذب هو ما خالف الواقع ولو بحسب الاعتقاد. تتمة البحث أو تطبيق العبارة والشروع في القول الثالث تأتي، والحمد لله.
مش واضح.